بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قول: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وهذا باب واسع، والإنسان لابد أن يجعل لنفسه بابا من أبواب الخير ثابت. وغالبا الإنسان إذا درب نفسه على ساعات النوم وساعات اليقظة استراح، والآفة هي تغير ساعات النوم. ولذلك كما ذكرنا بالأمس بأن آخر شيء هي 4 ساعات، فإن زاد يزيد قليلا نصف ساعة في وسط النهار، هذا يتمم الراحة التامة. لكن ما زاد عن هذا، هذا يؤدي إلى الوخم والكسل، ويؤدي إلى فساد في العقل وفساد في القلب إلى غيرها من هذه الأشياء. لأن الإنسان غالبا البليد هو الذي يكثر النوم، لأن النوم هذا بيأتي من الوخم، وبيأتي من الغفلة، وبيأتي من عدم المشغولية. الإنسان ما هو مشغول بشيء، ما هو مهموم بشيء، يعني يكثر النوم. وكما يقال: نوم يجلب نوم. لذلك في وصف عباد الله الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان نوم قليل جدا. وذلك هناك من يعني وصل إلى تدريب نفسه إلى 2 ساعات في اليوم ويستريح جدا، يعني كما قلنا هو الجسم يعني له قدر معين من النوم بسيط. لكن ما يقوله البعض أن 8 ساعات نوم والأشياء هذه، هذا لا أصل له، بل هذا يؤدي إلى بلادة في العقل وفساد في القلب والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يدرب نفسه على أن يكون نومه قليل، وطبعا لا يكون هذا إلا بوجود الهم اللي عندك، تشيل هم الآخرة. وذلك كان أحمد بن حرب الملائي يقول: ليس العجب ممن لا ينام، ولكن العجب ممن ينام. يعني الذي لا ينام ده أصلا واحد قلق، يعني ممكن تقبض روحه، فإما جنة وإما نار، يعني هو مستعد الآن في هذه اللحظة قد تكون ليلته. وذلك كان بعض السلف كان إذا أراد إلى النوم يأتي إلى أهله زوجه يقول: السلام عليكم، ويأتي إلى أولادي: السلام عليكم، السلام عليكم، يودعهم وداع من سيرحل، يعني كأنه ذاهب ومسافر، هذه الليلة هي آخر ليل، كان آخر ليل، ويستعد ويتحنط وينام على استعداد أنه قد تقبض روحه في هذه الليلة. فلذلك الإنسان لما بيكون عنده هم، هذا بيحجبه عن الراحة التامة التي أخلد إليها أهل الغفل. إذا كان يقول أحمد بن حرب رحمه الله تعالى: ليس العجب ممن لا ينام، لأن هذا الأصل، أنه كيف يستريح وهو يحمل هذا الهم، ولكن العجب ممن ينام. وذلك آفتان إذا ابتلي بهما العبد هلك. الآفة الأولى وهي الأرق اللي هو الهم، لأن الهم هذا بيجيب أرق، تجي الإنسان المهموم اللي هو الهم الزائد، وغالبا هيكون هذا هم الدنيا، لأن هم الآخرة الله يعينك عليه. وذلك إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان لو هم الآخرة بيعان، وبيجد أن في القلب سكينة ولذة في سيره. لكن بالنسبة لهم الدنيا، هذا المصيبة التي لا تساويها مصيبة. الإنسان بيحمل هم الرزق، هم الأولاد، هم الزوجة، هم أي مشكلة، فبيسلط عليه مرض من أعضل وأصعب الأمراض اللي هو مرض الهم الذي يؤدي إلى الأرق. يعني كثير من الناس أعرف كثير لا ينامون إلا بمنومات، حبوب المنومة هذه ينام، لا يستطيع نام إطلاق. وطبعا معلوم ان النوم بهذه الحبوب ليس نوم طبيعي، هذا بيصنع تخدير للعقل، لكن ما زال الارق موجود، وذلك بيقوم اشد تعبا من قبل ان ينام. يعني لو سالنا اللي هم بيستعملوا الحبوب المنومه هذه كله: كيف حالك بعد ان تستيقظ؟ بيكون عنده من الهم وعنده من التعب والارق عظيم جدا، اكثر مما بدا. بخلاف الانسان العادي، الانسان العادي لو نوم طبيعي نصف ساعه يقوم نشط، بينشط. وذلك يعني بعض الناس اللي عندهم يعني كما قلنا أمور حتى في أمور الدنيا، مجرد أن يستروح قليلا ويذهب في سنة من النوم، ولو حتى 7 دقائق 5 دقائق، يقوم نشط جدا. لكن النوم الصناعي هذا الذي هو بالأشياء هذه، هذا مصيبة كبيرة جدا. فلو سلط على الإنسان الأرق أهلكه، ولو سلطت عليه الغفلة أهلكته. والغفلة بدي أنه إيه، تلاقيه مستريح، ممكن يقوم ينام ويقوم ينام ينام ويقوم وهكذا. يقول لك انام 8 ساعات و12 ساعه و24 ساعه، قايم نايم اكل شارب نايم ينام ويقوم ويصحى ويقوم. طبعا هذه حياه البائسين والعياذ بالله. لكن الذي يعني يهتم بامر الاخره يضبط ساعات الليل. ولذلك كان الاول يعني اخواننا ما كان يعرفون الساعات، كان شوف يضبطون الضبط هذا العجيب. يعني كنت اعرف بعض الناس في اليمن يقول اقوم نصف، ما عنده ما يعرف الساعه، يعني يلبس يشوف الناس بتبقى لابسه الساعات كده، ناس في الباديه لابسين الساعات يلبسوا ساعات، يقول لك ايش هذا اللي يستعملوه هذا؟ نقول له لغلق الوقت هذا نعرف، ينظر كده يعرف النجوم الان الساعه كام، الوقت فاضل قد ايه من الليل، مر كام باقي كام، يبص للنهار فاضل قد ايه، مر قد ايه. هذا شيء طبيعي عندهم ويضبطون ضبط جيد جدا. فكانوا يقومون قياما طبيعيا في الوقت الفلاني يقوم فيه، عاوز يقوم قبل كذا ويبص يقول لك الوقت احنا في الليل الفلاني. ممكن لو تعرى من الليل وشاف الوقت ما زال ممكن ينام قليل ايضا ويقوم في الوقت الذي يريده. وربنا عز وجل يعني جعل ايضا هناك انيس لاهل الطاعات وهو الديك، يعني داجنة البيت هذه تعينك على الطاعات. وزيك سلم كان يقوم اذا سمع الصارخ، الصارخ اللي هو صياح الديك، فالديك حتى زمان كانت تساعد وتعين، الان الديك اصبحت بليدة كحال الناس. تلاقي الديك يكيك في النهار ويكيك لك بعد الفجر، تلاقي بس الساعة 7:30 يفضل يكيك وانت كنت فين؟ طبعا كان سهران مع صاحبنا اللي هو ايه الفلاح اللي جايب له التلفزيون وجايب الدش وقعد قدامه وضاع ليله، وطبعا غابت عنه الصلاة. فلذلك الإنسان لابد أن يضبط بقى ساعات النوم وساعات اليقظة ويكون عنده ضابط في حياته حتى يستطيع أن هو يعود البدن على هذه الخصال. فقال باب من نام أول الليل وأحيا آخره، لو واحد ينام من أول الليل ويقوم من الآخر كاملا أو العكس، أو منهم من كان يقوم الليل كله، يعني ينام بعض الساعات في النهار ويقوم كله. ولكن ينصح بأن الإنسان لابد أن يكون له قدر من الليل أيضا، لأن حتى ثبت علميا بأن هناك أنزيمات في البدن هذه يفرزها الظلمة الظلام تؤدي إلى تنشيط في الجسم إلى غيره، فلا يعوض. حتى يقال أن الذي دائما السهر بالليل مستمر يكون في وجه الشحوبة، بخلاف الذي ينام بعض الوقت حتى لو نصف ساعة، لو نام نصف ساعة من الليل أو ساعة من الليل هذه تؤدي إلى نضارة في الوجه. فلذلك الإنسان لابد أيضا أن يكون له قسط ولو قليل من الليل. لكن منهم من كان يقوم الليل كله، صلي من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر، يعني يتعبد يذكر يقرأ يطلب علم. الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يطلب العلم ولا يتعلم إلا بالليل، وكان يجلس بين كتبه من العشاء إلى الفجر، حتى أنه في آخر عمره ترك كل شيء وتفرغ للعبادة. برضو أيضا نرى كثير من العلماء كانوا يجلون الليلة هو سبب في شغله. فهنا قال وقال سلمان، أي سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما، وسلمان قد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، كان بينهم أخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أخى بين الصحابة، وكان أعظم منا هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأمرين عظيمين جدا، بدأ ببناء المسجد وبدأ بالإخاء بين المهاجرين والأنصار، حتى أن أحدهم إذا مات الآخر يرثه، أخوة في الله، ووصلت إلى أنها أخوة كأعظم من أخوة النسب. فهذا الإخاء أدى إلى تعظيم الصلة بين جيل الصحابة رضي الله عنهم. فدخل سلمان فرأى أم الدرداء متبذلة، بمعنى يعني لا تتزين ولا تتكلف لزوجها، يعني امرأة تلبس ثياب امرأة المهنة. فتعجب سلمان وسألها ما لك يا أم الدرداء متبذلة، يعني لك زوج؟ فقالت إن أبا الدرداء لا حاجة له في النساء. وأبو الدرداء إخوان كان تاجرا وكان من أشهر التجار قبل الإسلام، فقال قارنت بين التجارة وبين العبادة فاخترت العبادة. وطبعا الطريق إخواننا إلى هذه الأشياء بيحتاج إلى نفس قوية. يعني أحيانا بعض الناس مثلا ممكن يتراءى أنه مثلا يتنسك أو يتعبد وهو غير مهيئ لهذا، فلابد أن يهيئ نفسه لهذا. داود الطائي رحمه الله تعالى لما فكر في العزلة وفكر في الزهد وفكر في هذه الأشياء ظل عاما كاملا في مجلس أبي حنيفة يسمع ويهيئ نفسه، لدرجة أنه بدأ زاهد. دخل داخل عليه فرأى العنكبوت في جوانب البيت، فقال ما هذا يا إمام، يعني العنكبوت؟ فقال والله ما رأيت ولا نظرت للسقف قط، يعني ما شاف السقف. ثم قال لهذا السائل، كان يكره فضول الكلام كما يكره فضول النظر، ظل داود الطائبة وهو بيتعبد طبعا يشيل جزع من السقف وروح يبيعه ويجيب له بيه لقمتين ياكلهم، ويجيب الجزء الثاني ولقمتين ياكلهم، ويلا كده إلى أن بقى بلا سقف، حتى قال جيرانه الجدار بعلو الرأس بلا سقف، أقلم نفسه على هذه الحياة. لأن بعض الإنسان برضه لابد أنه يحاول أن يدرب نفسه، من هجم على هذه الأشياء بلا روية وبلا تريث فلك. وزيك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان في زماننا رجل وكان ثري، يعني ثري عنده مال، فلما سمع بحديث أبي بكر الصديق أنه تصدق بمال كله، سمع بقى موعظة أثرت فيه، فأراد أن يفعل كأبي بكر، فراح جاب ماله كله وراح منفقه في سبيل الله. قلب هذا ليس كقلب أبي بكر، طبعا لم يصبر على الفقر. قال: فرأيناه طبعا يبدأ لفلان الديني فلان الديني، طبعا الناس بدأت تهرب منه، وإلى ذلك أن وصل المتسول وكان يمد يده للناس في الشوارع، وطبعا هلك بعد العز والمال الذي كان عنده. فالإنسان لابد أن، طبعا كل ميسر لما يقول، لابد أن يدرب نفسه على الباب الذي أراد أن يدخل فيه ودربه. وهذا أيضا يتعلق أيضا بالعلم، يعني إنسان يهجم على العلم أيضا بلا راوية وبلا دراسة وبلا مقدمات بيهلك. أذكر بعض الإخوة جاء هنا عندي فقال: أريد أن أطلب العلم. فقلت له: خلاص إن شاء الله خير، ولكن مطلوب منك بأنك تقعد تعرف لي أسماء الكتب. فجلس مع الإخوة حوالي يومين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أسأله، هو فاكرني بسخر منه أو فاكرني أنا مش عاوزه أو فاكرني أن أنا عاوز أديله أي مشغولية بعيده عن دماغي، ما نظر في كتاب وجالس. فبيقول الإخوة لهم الإخوة والشيخ جاي أقول له عاوز أطلب علم، يقول لي أعرف لي أسماء الكتب، ثم نقعد في بيتي وعرف لي أسماء الكتب. هذا جاهل مسكين، وفعلا ما طلب علم ولا شيء. فلذلك الإنسان لابد أن هو يعني الباب الذي يدخله يدرسه دراسة مستفيضة شرعية قبل أن يقع في باب الهلاك. فأبو الدرداء فكر، هو تاجر ولكن التجارة شغلته، فماذا فعل؟ هيئ نفسه لهذا، فنفسه تهيأت لدرجة العبادة الكلية، حتى أنه انقطع عن امرأته، امرأته التي في البيت خلاص ألفت أن الرجل ده لا إرب له في أي شيء من الدنيا. فلما رأى هذا سلمان غضب على أبي الدرداء، يعني جاءه بالنهار، كان طبعا يأتيه زائرا أخ له يزور بين الحين والآخر، راح جاله في النهار الظهر وقال: أريد يعني عاوز أكل معك. فقرب له الدرداء طعام فقال: كل معي. سلمان قال: كل معي. قال: صائم. قال: والله لا أكل حتى تأكل معي. فجعله يفطر عشان ينظم حياته، وقال له: أنا هبيت معك الليل. بات معه لا أبو الدرداء صلي العشاء وقايم يصلي، قال له: والله لا أنام حتى تبيت بجواري. بات بجواري. لما بدأ سلمان يدربه على التدرج في أمر الدنيا وأمر الآخر، في ساعات للنوم، في ساعات للأكل، في زمان لهذا، في زمان لهذا، حتى جاء سلمان زائرا بعد أيام فوجد أم الدرداء متزينة، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. زي بقى الناس كده بدأ لهم أزواج والزوج بدأ يهتم وكده، فتغير الحال. فهنا البخاري رحمه الله علق هذا الجزء من الحديث وساق المسألة، قال له: نم، وأمرني نمع، فنام. فلما كان من آخر الليل قال: قم. وطبعا هذا أخ له في الله لا يعصي، ولذلك حتى نلاحظ بأن أبا الدرداء ما خالف سلمان، دل على أن الجسم محتاج إلى راحة، الإنسان محتاج إلى أن يستريح، لكن هو كلف نفسه ما لا يطيق. ودائما يا إخواننا أي تكليف زائد عن الحد يضر بصاحب. ولذلك بننظر الخوارج لما كلفوا نفسهم أزيد من تكليف الله لهم مرقوا من الدين. تلاقي الإنسان كده دائما يعني لما بيشط لا بيفسد مسائل أخرى. فذلك الخوارج ماذا فعلوا؟ خوارج العباد القراء الذين كانوا يسجدون حتى أن الساجد معهم يمل وربما يتركه، يقومون حتى أن القائم معهم يمل ويتركه، يركعون حتى أن الراكع معهم ربما يسقط من شدة العبادة، تقرحت الجباه والأيدي والركب، ورغم ذلك كفروا وقتلوا. شوف النقيض، يعني المفروض دول العباد أرق الناس قلوبا وأفضلهم علما ومكانا، ولكن لما ضلوا السبيل وقعوا في هذا الانحراف أنهم كفروا وقتلوا. قتلوا من؟ قتلوا يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يعني كان له من المكانة عند الله عز وجل وعند رسوله. فلذلك الشطط والمخالفات لابد أن يكون لها أذناب. على النقيض المرجئة أيضا وصلوا إلى مرحلة من الدول، وهي تركوا كل شيء ومرقوا من الدين وما بقي معهم إلا الاسم. فهنا استطاع سلمان رضي الله عنه أن يضبط عبارة أبي الدرداء ويعني أدخل عليه السرور وعلى بيته أيضا السرور. قال قم ودرجه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، قال له هذا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حق. الخلل في هذه الأشياء مشكلة، تفرغ الكلي هيفسد عليك حياتك، الخلل بأمر الله عز وجل يفسد عليك دينك، الخلل بأمر النفس يصيبك من البلاء، سنبقى يبدأ ينسى الأكل وينسى الشرب وينسى هذه الأشياء سيتلف. يعني من ضمن الأشياء أن رجلا درب نفسه على عدم الطعام وعدم النوم، ظل أيام، يعني هذا قصة ذكرها ابن الجوزي أيضا رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، فظل أيام بلا طعام وبلا نوم، فوصل إلى مرحلة معينة أصابه في عقل حاجة اسمها منخولية. المنخولية دي باللغة العربية وهو فساد في العقل، بيتراب أشياء، حاجة من الجنون أو مقدمات من مقدمات الجنون، جن، وبدأ يتخيل أشياء ويرى أشياء، حتى قال أنا الله وأنا كذا، يبدأ يتخيل أشياء، وسمعت الله يناديني، لأن طبعا المخ بدأ يبص في خلل، فممكن يسمع أشياء قد لا تكون حقيقة أو ليست بحقيقة لكن ممكن يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، وهو اللي هو إيه؟ ضبط وتنسيق الزمان. قال حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد قيالس هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، قال حدثني سليمان، وهو سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو سبيعي، عن الأسود وهو الأسود ابن يزيد نقعي، قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب هذا، كان يبدأ بعد العشاء مباشرة بالنوم، وهذا أفضل وقت للنوم ولجلب النشاط. الإنسان لو صلى العشاء ونام بعد العشاء ساعة من الزمان ثم قام يقوم نشيط. طبعا كثير من الإخوة جرب هذا يا إخواننا وقال ما أستطيع، لأن قضية النوم واليقظة هذه ضربة، تحتاج منك وقت أنك تبدأ، مش مرة واحدة، ما أنك ممكن أنت تسهر الليل كله مرة واحدة، ممكن تقعد يومين ثلاثة سهران ومواصل، لكن هتنهك نفسك ومش هتقدر تواصل. لكن لما يدرب الإنسان، واحد مثلا بيقول أنا بنام 8 ساعات، أقول له لا خليهم 4، مش هينفع، استحالة أنه يجيب من 8 إلى 4. فالحل بيعمل إيه؟ يدرب نفسه على التقليل، هم 8 يخليهم كام؟ 7.5، شوية 7.5 يخليهم كام؟ 7، 7 يخليهم 6.5، 6.5 6، 5.5 5، 4.5 ممكن يكفي أو 4، هذا هو الطبيعي. لكن ما زاد على هذا هيصعب جدا على الإنسان إن هو يستطيع إن هو يجتهد، خاصة في زمن الفتن. يعني أنت الزمن الذي أنت فيه بص لا إيه، الحياة كما يقال دوارة كالترس سريع، وممكن تلاقي نفسك صحيت الصبح استيقظت صباحا وفجأة شوية العشاء دخلت عليك، تبص في النار عملت إيه؟ ولا حاجة، مش حاجة خالص. بينما مثلا كان في القديم ما كان فيه لا كهرباء ولا في أي نوع التقدم ولا ولا ولا، وفي اليوم الواحد يقول لك الواحد مش عارف عمل كذا. وأنا في المكتبة تأملت كده قدرا، يعني أحد الإخوة كان رصص كتب البيهقي بجوار بعضها، السنة الكبرى والصغرى وشعب الإيمان ودلائل النبوة والأدب وأدى الأشياء، والله جلست قرابة نصف ساعة وأنا يعني في حالة من الهم والغم، كيف لا أقول صنف، متى كتب هذا الإمام هذه الكتب؟ كتابة مش بقى تأليف وتصنيف وترتيب. يعني سنن البيهقي كما يقال عنها لو كان كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب. متى صنف هذه الكتب وكم كان من العمر وكم وكم وكم، إيه أعطاهم الله بركة. فإحنا ما فيش عندنا أي بركة إطلاق، لأن ما في لا تقى ولا في لا همة ولا جهد، يعني مش موجود هذه الأشياء عندنا، خلاف ما كان عند الأول عندهم دين وتقى كان يحثهم ويعانوا على هذا وعندهم همة في هذا.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.